فك العدوان واسمها تضهدك ضربة الطاغي واسمها عجب وانت الأسد حامي الحمية.
الخامسة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم إلى نشرتنا الإخبارية، أبدأها بالعناوين. وزير الخارجية الإيراني يحذر الاتحاد الأوروبي من اتخاذ أي قرار سياسي. القوة السورية تشتبك مع قوة أمريكية نفذت عملية إنزال بالقامشلي أدت إلى مقتل مواطن. التيار الصدري في العراق يعلن تجميد كل فصائله المسلحة بما فيها سرايا السلام. محبوبة الصالحي تقرأ على حضراتكم تفاصيل النشرة. حذر أمير عبداللهيان من أنه إذا قام الاتحاد الأوروبي بإجراء سياسي متسرع بناء على اتهامات لا أساس لها وبتشجيع المشاغبين والإرهابيين الذين استهدفوا أرواح وممتلكات الشعب الإيراني فإن طهران سوف ترد عليها. جاء ذلك خلال اتصال أجره مع جوزيب بوريل الممثل الأعلى للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، حيث أكد أمير عبداللهيان التوصل إلى اتفاقيات جيدة في الآونة الأخيرة بشأن التعاون بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، فيما أشار بوريل إلى استعداد الاتحاد الأوروبي لإبداء التعاون للتوصل إلى اتفاق بمحادثات إلغاء الحظر، وقال إن الاتحاد لا يريد إحداث مشاكل في علاقاته مع طهران. قال المساعد السياسي لوزير الخارجية الإيراني علي باقري إن الأوروبيين أدركوا أن فرض العقوبات له ضريبة، وإذا لم يعيدوا النظر في سياساتهم الأحادية فإنهم سيدفعون ضريبة فرض العقوبات. وخلال زيارته الرسمية التي يقوم بها إلى المجر، التقى باقري بمجموعة من مديري الشركات المجرية وبحث معهم سبل توسيع التعاون الاقتصادي بين البلدين في جميع المجالات وخاصة الطاقة والزراعة والطب وإدارة المياه. وأشار باقري خلال اللقاء إلى استمرار الحرب في أوروبا وتعرض أمن الطاقة في هذه المنطقة للخطر، قائلا إنه لسنوات عديدة كان يعتقد أن دولا مثل إيران يجب أن تتحمل ضريبة الحظر، وأدرك الأوروبيون الآن أن فرض العقوبات له ضريبة أيضا. اندلعت اشتباكات بين قوات موالية للجيش السوري ووحدات أمريكية قامت بإنزال جوي على إحدى القرى قرب مدينة القامشلي شمال شرق البلاد. مصادر عسكرية سورية أكدت وقوع إصابات بين القوات الحليفة للجيش خلال مواجهات وقعت بقرية ملوك سرايا الخاضعة لسيطرة دمشق، مشيرة إلى اختطاف الأمريكيين عددا من عناصر هذه الوحدات. وفيما ادعى الأمريكيون أن الهدف من العملية هو القضاء على عضو بعصابة داعش الإرهابية، لكن أحد الرعاة لقي حتفه خلال القتال. وحسب التلفزيون السوري الرسمي فإن المروحيات الأمريكية فتحت نيران مدافعها الرشاشة بقوة قبل تنفيذ الإنزال. للمزيد من التفاصيل حول هذه العملية نتابع ما يقوله الصحفي وسام الجردي من العاصمة دمشق.
هي العملية الإنزال الأولى التي تقوم بها قوات الاحتلال الأمريكي في مناطق تابعة لسيطرة الجيش السوري في ريف القامشلي الجنوبي، تحديدا في قرية ملوك السرايا، تحديدا في الساعة الرابعة من فجر هذا اليوم. هناك عبارة عن 6 مروحيات تابعة لقوات الاحتلال الأمريكي وطائرة حربية نفذت هذه العملية، وأيضا قامت بتحذير السكان هذه القرية عبر مكبرات الصوت بإطفاء الأنوار والالتزام المنازل، وقامت باستهداف منزل يقطنه عدد من الأشخاص، من بينهم كما يعني صرحت مصادر أهلية في القرية هو راكان أبو حايل وأيضا عدد من أفراد أسرته، وأيضا اختطفت أيضا عدد من الأشخاص الذين يأوون هذا الشخص وهو كان ضيف لهم، وهو من قرية إتيومن في الريف الشرقي للقامشلي. حدثت اشتباكات متقطعة في تلك المنطقة استمرت تقريبا حوالي النصف ساعة كما ذكرت المصادر الأهلية، وعلى أثرها هناك جرت اشتباكات لقوات رديفة للجيش السوري في المنطقة مع القوات الأمريكية والاحتلال الأمريكي، وأيضا قامت باعتقال هذه الأسرة وأيضا المكونة تقريبا من 5 أشخاص، وأيضا إضافة إلى الأهالي من القرية أيضا تم اعتقالهم، لم نفصح عن العدد حتى الآن، وهناك ليس هناك رقم دقيق، ولكن يتحدث الأهالي عن أكثر من 10 أشخاص تم اختطافهم عن قبل قوات الإنزال الاحتلال الأمريكي في تلك المنطقة، وعاد الهدوء إلى هذه المنطقة بعد انسحاب الاحتلال الأمريكي. ليس هناك حتى الآن مصدر رسمي حكومي صرح أو أقال أو كان أكد عن موقفه عن إسر هذه العملية لقوات الاحتلال الأمريكي في هذه المنطقة، ولكن دائما هناك يعني المسؤولين في سوريا دائما يشددون على أن هذا الاحتلال سوف يزول، وهناك قوات شعبية سوف تقوم بمحاربة هذا الاحتلال الأمريكي ودحره من هذه المناطق. هناك يعني تعويل على الحاضنة الشعبية للجيش السوري في تلك المنطقة للقيام بأعمال مقاومة ضد الاحتلال الأمريكي، وشاهدناها في الفترة الماضية من استهدافات مركزة لمناطق يتواجد فيها قوات الاحتلال الأمريكي، إن كانت في حقول النفط وأيضا في المعامل القريبة من نهر الفرات التي تمركز فيها جنود الاحتلال الأمريكي، وتم استهدافهم بشكل مباشر، وهذه العملية هي متكررة خلال الشهر الفائت وحتى الآن هي مستمرة، وربما سوف يكون هناك نشهد هذه العملية تتصاعد.
إلى العراق، حيث أعلن التيار الصدري في العراق تجميد نشاط كل الفصائل المسلحة في جميع المحافظات ما عدا صلاح الدين وسامراء. وقال صالح محمد العراقي المقرب إلى زعيم التيار الصدري في بيان: نعلن تجميد كل الفصائل المسلحة بما فيها سرايا السلام ومنع استعمال السلاح في جميع المحافظات عدا صلاح الدين وسامراء وما حولها، أو حسب توجيهات القائد العام للقوات المسلحة الحالي وأوامره. ويعاني العراق أزمة سياسية استفحلت أخيرا مع استقالة النواب الكتلة الصدرية من البرلمان، فيما دعت الحكومة إلى الحوار الوطني بين القوى السياسية لحل الأزمة. يمنيا، أكد عضو المكتب السياسي في حركة أنصار الله اليمنية محمد البخيتي أن القبول بهدنة دائمة أو طويلة مع استمرار العدوان والحصار غير ممكن. وقال محمد البخيتي إن صنعاء حققت تطورا في مجال الصواريخ البحرية التي سيكون لها دور فاعل في حسم المعركة في حال عدم رفع الحصار. وأردف البخيتي قائلا إن دول العدوان تمنع دخول السفن إلى اليمن بقوة السلاح، لافتا إلى امتلاك القوات اليمنية القدرة والجرأة على ضرب المنشأة النفطية السعودية والإماراتية. إلى الأراضي المحتلة، حيث اقتحم عشرة المستوطنين المتطرفين صباح اليوم المسجد الأقصى المبارك بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي. وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة أن مجموعات متتالية من المستوطنين اقتحموا منذ الصباح المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، ونظموا جولات استفزازية في ساحته موضحة أن 461 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة فيما يسمى بعيد الغفران اليهودي. بينما كثف الفلسطينيون والمقدسيون مؤخرا من دعواتهم لشد الرحال والرباط الدائم في المسجد الأقصى لصد اقتحامات المستوطنين المتواصلة. قال مصدر أوروبي إن الإجراءات الفنية للموافقة النهائية على العقوبات الجديدة ضد روسيا لم تبدأ بعد. إلى العناوين مجددا. وزير الخارجية الإيراني يحذر الاتحاد الأوروبي من اتخاذ أي قرار سياسي. القوة السورية تشتبك مع قوة أمريكية نفذت عملية إنزال بالقامشلي أدت إلى مقتل مواطن. التيار الصدري في العراق يعلن تجميد كل فصائله المسلحة بما فيها سرايا السلام. عربيك راديو دوت نت دائما للمزيد من الأخبار. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
روح الله سيرة ومسيرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مستمعين الأعزاء أينما كنتم، سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته، ويسعدنا أن نجدد اللقاء بكم عبر محطة أخرى من برنامجكم الأسبوعي روح الله سيرة ومسيرة.
راجينا أن تمضوا معنا أوقاتا تجمع بين الفائدة والمتعة من خلال حلقتنا لهذا الأسبوع، والتي سنتحدث فيها عن حادثة استشهاد نجل الإمام الخميني رحمه الله السيد مصطفى الخميني، ومدى تأثيرها على الإمام ونهضته التي انتهت بانتصار الثورة الإسلامية المباركة. ندعوكم لمرافقتنا مشكورين.
مستمعين الأطايب، كان السيد مصطفى أول أبناء الإمام الخميني رحمه الله، وقد أبصر النور في عام 1930، وفي زمن ولادته كانت عائلة الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه تسكن في بيت مستأجر في مدينة قم. والدته السيدة خديجة الثقفي تحكي لنا قصة تسميته وكيفية اختيار هذا الاسم له، فتقول:
كنت أحب كثيرا تسميته مصطفى، ولست أدري ما كان السيد أي الإمام الخميني رحمه الله يحب تسميته، لكني أقنعته وأرضيته بذلك لكون اسمي والده مصطفى أيضا، ولذلك كنت أراه مناسبا جدا، لذا أسميناه محمدا ولقبه مصطفى وكنيته أبو الحسن، ولم نختر أبا القاسم للتشابه القريب باسم الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم ولقبه وكنيته.
خلال فترة النفي وبعد الانتقال من تركيا إلى العراق مع والده السيد الإمام وفي النجف الأشرف، خصص جزءا من وقته للتدريس. كان يدرس خارج الأصول، وإذا ما أخذنا بنظر الاعتبار صغر سنه حيث لم يكن يتجاوز 30، فإنه كان أمرا غير مسبوق ويشار إليه بالبنان.
كان السيد مصطفى رحمه الله على معرفة واطلاع بالنشاطات السياسية بشكل جزئي قبل نهضة الإمام الخميني رحمة الله عليه، لكن هذه النشاطات لم تكن ملفتة للنظر بحيث تذكر في التقارير. باشر أنشطته السياسية بشكل جدي وفاعل بعد عام 1963، وعلى الأخص بعد تاريخ 6 يوليو 1963، حيث دخل معترك الجهاد ضد النظام الشاهنشاهي مع والده بشكل كامل، وبقي فيه حتى نهاية عمره المبارك، ولم يفارقه لحظة، وشارك في جميع فعالياته، وكان اليد اليمنى والمساعد الوفي لقائد النهضة والثورة.
كان السيد مصطفى في خدمة الإمام، وقد استطاع إيجاد علاقة مباشرة وبدون واسطة مع والده، وخلال مدة إقامته الجبرية استطاع السيد مصطفى أداء دوره في استمرارية ارتباط الناس والمناضلين بالإمام، وكان له دوره المؤثر والفعال. وبالرغم من مراقبة السفاك فقد بقي هذا الارتباط ولم ينقطع.
أيها الكرام، هكذا كان السيد مصطفى الظل لوالده في حله وترحاله، ويشارك في كافة المناسبات والاحتفالات، وكان يراقب والده بدقة، وكان للتطورات السياسية التي كان يراها عن قرب أثر كبير في نضوجه السياسي، وكان قادرا على أن يتخذ القرارات المناسبة ويدير الأزمات المحتملة حتى في الوقائع الحساسة والمتأزمة.
كان مصطفى الخميني يترأس القسم التنفيذي من نشاطات الإمام الخميني رحمه الله، وبالإضافة إلى ذلك كان مسؤول العلاقات خارج العراق، وكان في رحلاته يشرف على النشاطات في الخارج. وطريقته في نشر الأفكار الثورية وأفكار وآراء الإمام الخميني رضوان الله عليه كانت عن طريق الرسائل العملية والمنشورات والرسائل والبيانات وتوزيع خطب الإمام الخميني في إيران وسائر البلدان عن طريق شبكة المجاهدين.
أيها الأخوة والأخوات، انتقل آية الله السيد مصطفى الخميني في 22 من تشرين الثاني عام 1977 إلى رحمة الله، عن عمر يناهز 47 عاما، وفي مدينة النجف الأشرف بشكل مفاجئ وغامض وهو في مقتبل العمر. كان النظام الإيراني يرمي من اغتيال السيد مصطفى لتحقيق عدة أهداف، منها توجيه ضربة إلى النهضة الإسلامية وخلق ضغوطات نفسية على الإمام الخميني رحمة الله عليه، والحيلولة دون ظهور قائد آخر.
ومع كل الأدلة والشواهد الدالة على تورط النظام الشهنشاهي في استشهاد نجل الإمام السيد مصطفى الخميني، فإن السفاك وفي نشراته الداخلية الخاصة وتقاريره إلى مندوبيه في العراق كان يوحي بأن موت السيد مصطفى كان إثر جلطة قلبية، وبقيت وفاته تحيطها هالة من الإبهام والغموض وخلقت تساؤلات كثيرة. وكانت الطريقة الوحيدة لإثبات موته تشريح الجثة، غير أن الإمام الخميني بذكائه ونظرته الثاقبة لم يوافق على إجراء التشريح، وقال إن مصطفى لا يرجع بمثل هذه الأعمال. تقول السيدة خديجة الثقفي عقيلة الإمام في هذا الصدد:
لما أرادوا تشريح جثته لم يوافق الإمام على ذلك، وقال إن عددا من الأبرياء سوف يلقى القبض عليهم، وهذا العمل أي التشريح لا يرجع إلينا مصطفى. أحبتي الكرام، على أي حال فقد منعت الحكومة العراقية الأطباء من التعليق على الوفاة، بل هددوهم إذا ما أقدموا على خلاف ذلك، وكل ذلك يؤكد حالة تسمم حدثت له.
وإثر عدم موافقة الإمام على التشريح صدر أمر بتشييعه ودفنه، ونقل جثمان آية الله السيد مصطفى من النجف إلى كربلاء، وبعد تغسيله بماء الفرات وطوافه حول حرم الإمام الحسين عليه السلام وأخيه أبي الفضل العباس عليه السلام أعيد إلى النجف. وفي اليوم التالي وبعد أن طافوا بالجثمان الطاهر حول المرقد الشريف للإمام علي عليه السلام، دفن في الحرم المطهر للإمام علي عليه السلام مجاورا لمقبرة العلامة الحلي رضوان الله عليه.
يقول المرحوم السيد أحمد الخميني: نجل الإمام الخميني بشأن ردة فعل الإمام الخميني رحمه الله بعد استشهاد السيد مصطفى.
إثر حادثة وفاة السيد مصطفى الذي كان العمود الفقري للنهضة الإسلامية وأملها، أظهر الإمام تصرفا عجيبا لم أرى مثله ويقل نظيره. فرغم أن استشهاد السيد مصطفى شكل ضربة كبيرة للإمام وللنهضة الإسلامية، غير أن الإمام الخميني أدخل اليأس في نفوس أعدائه ولم يفزع ولم يجزع في هذه المصيبة، وقد تأسى بأولياء الله الذين يلجؤون إلى الباري عز وجل في المصائب الكبيرة، وهو أيضا فعل ذلك.
نعم أحبتنا الكرام، وكانت هذه ردة فعل الإمام الأخرى أثناء مراسيم تشييع ودفن نجله الشهيد مصطفى. فالإمام أدى هذه المراسيم كغيرها من المراسيم التي حضرها بشكلها العادي وبلا شيء يثير الانتباه، فعندما كان سماحته يشارك في أي جنازة كان حضوره في الدقائق الخمس الأخيرة من مراسيم التشييع، وفي تشييع جنازة الحاج السيد مصطفى اتبع نفس الطريقة ولكن بفارق واحد، وهو أنه عندما وصل إلى مكانه المعتاد فإنه بدون أن يطلب منه أحد من الحاضرين ودعهم وغادر المكان.
ردة فعل الإمام الأخرى كانت تتمثل في أنه لم يبكي أبدا في مجالس الفاتحة والتعزية، مما لفت تصرفه هذا انتباه الجميع ودهشتهم. والدة الحاج مصطفى السيدة خديجة الثقفي تقول في هذا المجال:
عند وفاة مصطفى فأنا كامرأة كنت أصرخ وأبكي، لكنه كان رجلا وكان يقول للناس من حوله: كنت أريد مصطفى لمستقبل الإسلام، لكني كنت أراه يبكي بحرقة في الليل. أيمكن لأب ألا يبكي لفقد ولده؟ وفي الأوقات الأخرى كان لا يفقد رباطة جأشه.
وعلى كل حال، فقد أظهر الإمام الخميني رضوان الله عليه من الصبر والمقاومة ما أثار إعجاب الأصدقاء والأعداء وحيرتهم، فكان درسا لأهل البصرة.
إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، كل الشكر لحضراتكم على حسن المتابعة، ولقاؤنا معكم سوف يتجدد بإذن الله تعالى في الحلقة المقبلة من برنامجكم روح الله سيرة ومسيرة. إلى اللقاء.
وإلى اللقاء.
أنت لنا أنت لنا يا سيدي حبل متين، رافع على جبل العلا علم الحسين علم الحسين، نجدد الأيام ونرفع الأعلام ونملأ الأصوات من روح اليقين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نحن شعب يهدم الظلم بسلم من أساسه، نحن شعب لا نريد الشعب يبقى في انتكاس.
فتحرك القلب العزير مع الشجاع صدرا يقل وللحديث شجون.
أدب المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم أيها الأفاضل، وطيب الله أوقاتكم بكل ما يدخل البهجة والسرور إلى قلوبكم، ونحن نعاود اللقاء بكم عند جولة أخرى تضمنا إليكم بين رحاب أدب المقاومة، حيث سنتوقف لنطل على نتاجات الشاعر الفلسطيني المعاصر يوسف الخطيب. ندعوكم لمرافقتنا.
قاومة 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 شعارنا ولهنا المقاومة، خيارنا النضال في نحر الاحتلال وليس في حسابنا المساومة. مقاومة مقاومة مقاومة.
مستمعينا الأفاضل، ولد الشاعر الفلسطيني يوسف الخطيب في بلدة دورة بمدينة الخليل الفلسطينية في العام 1931. تلقى تعليمه الابتدائي في مدارس البلدة، ثم انتقل ليكمل دراسته الثانوية في مدينة الخليل، وعمل بعدها لفترة قصيرة في إحدى الصحف المحلية في الأردن قبل أن يتوجه إلى دمشق سنة 1951، حيث التحق بكلية الحقوق بالجامعة السورية وتخرج منها سنة 1955 بإجازة في الحقوق ودبلوم اختصاص في الحقوق العامة. في سنة 1955 قام طلبة الجامعة السورية بإصدار أول ديوان من شعره بعنوان العيون الظمآء للنور، وهو عنوان القصيدة التي فاز بها بالجائزة الأولى في مسابقة مجلة الأدب والتي نظمت على مستوى الوطن العربي آنذاك. عمل في الإذاعة الأردنية حتى عام 1957، وغادر الأردن عقب أزمة حكومة سليمان النابلسي، والتحق بالعمل في الإذاعة السورية. وفي العام 1959 صدر ديوانه الثاني عن دار الآداب اللبنانية تحت عنوان عائدون.
بعد فترة وجيزة من عودته إلى سوريا أصدر ديوانه الثالث بعنوان واحدة الجحيم عام 1964، وفي عام 1965 تولى منصب المدير العام للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، لكنه تخلى عن الوظيفة الحكومية نهائيا عام 1966 ليؤسس دار فلسطين للثقافة والإعلام والفنون، والتي أصدر عنها عددا من المطبوعات، أهمها إصداره للمذكرة الفلسطينية ما بين الأعوام 1967 و1976، حيث قام الخطيب بتسجيل يوميات القضية الفلسطينية فيها بالإسناد إلى عدد من المراجع الهامة، وقد دأب على إصدارها خلال سنوات التسعة بخمس لغات عالمية هي العربية والإنجليزية والفرنسية والإسبانية والألمانية. في العام 1966 حيث ترك يوسف الخطيب العمل الحكومي وشارك في أعمال الهيئة التأسيسية لاتحاد الكتاب العرب في سوريا، وأسهم في وضع نظامه الأساسي.
نعم أعزائي الكرام، أصدر الشاعر يوسف الخطيب سنة 1983 أول ديوان سمعي في العالم العربي على أربعة أشرطة كاسيت تحت عنوان مجنون فلسطين. وفي عام 1988 نشر يوسف الخطيب ديوانين اثنين، أحدهما بعنوان بالشام أهلي والهوى بغداد، والآخر بعنوان رأيت الله في غزة، وهما آخر ما صدر للشاعر من دواوين مكتوبة. توفي في دمشق في حزيران 2011.
أحبتنا الأفاضل، كما بغداد ودجلة عند الجواهري، والبصرة والعراق عند السياب، والشام وياسمينها وحاراتها وشوارعها عند نزار قباني، كذلك فلسطين والقدس ويافا عند شاعرنا يوسف الخطيب، حيث يندر أن نجد شاعرا عربيا معاصرا تغنى بوطنه وعبر عن هموم شعبه وتطلعات أمته كما فعل شاعرنا يوسف الخطيب.
يافا عند الخطيب أعزائي الكرام هي خاصرة الوجع، الحلم الإنساني الرهيف المخضب بالحنين واللوعة والعذوبة والشفافية. يافا الطريق إلى الله، التوحد به والانغمار بفيضه وإشراقه السماوي، كما يقول: يافا مؤرقتي، يافا الرحيل لها، يافا الجنون، أنادي الله من جبل، ربي أفضي نورك الرسلي في ألق الصحراء، من ألق دربي ويعتم في قلب السبيل لها.
مستمعين الأفاضل، لا نستطيع أن نفصل بين الشاعر والوطن، نحن إزاء وحدة كلية، ليس هناك ثمة حدود وفواصل، بل حالة من التوحد والتماهي الكامل بين الشاعر ووطنه. الشاعر الوطن، والوطن الشاعر. في العديد من قصائده يتجلى لنا شاعرنا يوسف الخطيب شاعرا وطنيا غيورا، متشبثا بتراب وطنه الطهور، ذائدا عنه، مقاتلا في سبيله، باذلا الغالي والنفيس من أجل ديمومته وتحريره من رجس الصهاينة. فالوطن قيمة مقدسة كقوله: لو قشة مما يرف ببيدر البلد خبأتها بين الجناح وخفقة الكبد، لو رملتان من المثلث أو ربا صفدي، لو عشبة بيد ومسقة سوسن بيدي، أين الهدايا مذ برحت مرابع الرغد، أم جئت مثلي بالحنين وسورة الكمد.
وقد وصل العمر بشاعرنا أعزائي المستمعين يوسف الخطيب في حبه لوطنه إلى حالة الولة والجنون، حتى إن أعز أمنية وجودية لديه هي أن يوارى بعد عمر طويل في ترابه، وإذا عز اللقاء وهو على قيد الحياة فلا أقل من أن يتحقق وهو ميت. لنقرأ له هذا المقطع الشعري المعبر والذي يفجر بين ثنايا جمله الشعرية طاقة عاطفية وشعورية نبيلة قلما نقرأها في شعرنا العربي المعاصر. لو ميتا يا وطني ألقاك، لو أمشي لك الدنيا على رمشين، لو آتيك في خاطرة، لو هاجسا أعبر في بال الربا، لو حفنة من الثرى هائمة على جفون الريح عمرها وتنتهي إلى ثراك، لا أناشد الوجود غير ذاك، أن أشيع فيك أن أراك.
مستمعينا الأفاضل، حول التغني بالوطن والتماهي في حبه عبر أشعار يوسف الخطيب، إليكم الحوار التالي.
تحياتنا القلبية وأمنياتنا بالتوفيق والسداد لشاعرنا وأديبنا الأستاذ محمد حسن علي من سوريا، ولكم مستمعينا الأفاضل. أستاذ، إذا أردنا أن نتعلم التغني بالوطن والتماهي في حبه، علينا بمطالعة قصائد الشاعر الفلسطيني يوسف الخطيب، حيث اتخذها مفردة أساسية من لغة المقاومة في قصائده. برأيكم كيف يمكننا وصف هذه الخصوصية وتوظيف الشاعر لها كأسلوب من أساليب مقاومة المحتل؟
نعم، أهلا وسهلا بكم وحياكم الله أنت وهذه الإذاعة الراقية التي دائما تصر على تقديم كل ما هو مفيد وجديد في أدب وثقافة وشعر المقاومة. يوسف الخطيب هو من فحول الشعراء الفلسطينيين ومن رواد القصيدة الفلسطينية الحنينية المقاومة، وهو الذي خرج من دور الخليل ورافق بدمه وروحه وفكره وقلمه كفاح شعبنا الفلسطيني، وكانت أشعاره نورا لجماهير شعبنا في معركته التحريرية ضد الاستعمار والاحتلال. لم يكن يوسف الخطيب شاعرا وأديبا فحسب، بل كان إنسانا فلسطينيا متواضعا ووطنيا صادقا. حتى النخاع في زمن التهريج والتدجين وشراء الذمم والمواقف، وقد شكل مدرسة في الحب والنضال والعشق الفلسطيني، وكان نواتا وعينا السياسي الفلسطيني الوطني والمناضل للكلمة اللاهبة المقاتلة والموقف الوطني والسياسي الواضح. ضحى بسني عمره في خدمة القضية الفلسطينية، لم يلهث وراء الأضواء والنجومية والشهرة الكاذبة والتجارة الفكرية الخاسرة. كان نموذجا للإنسان الوطني النظيف والنقي، ومثالا في الصدق والإخلاص والتضحية في سبيل وطنه. إنه زهرة وكرمة فلسطينية باسقة نستنشق منها رائحة وعبير الوطن الفلسطيني كله. ولقد منحنا الأمل وقدم لنا قصائد وطنية رومانسية حالمة وأعمالا شعرية دفء القلب، ملأتنا بالتفاؤل والإصرار على المقاومة والتلاحم والتماسك الوطني، وأبعدت عنا اليأس والقنوط. وهو أيضا من أطلق على نفسه مجنون فلسطين، فكيف إذا كان هذا المجنون شاعرا متمكنا بارعا مذيعا مفوها مثل الشاعر يوسف الخطيب؟ ليس تعصبا، ولكنه لأنه رأى أن فلسطين جديرة بالعشق حتى الجنون، وجديرة بالإيمان بتحقيق العودة والتحرير، ولذلك كتب أشعارا تعبر عن هذا الجنون بالغضب. فلسطين عنده هي المعيار الذي يقيس عليه كل إنسان على هذه الأرض، وكل أمر يواجهه في حياته. فشاعرنا وشاعر الغضب الفلسطيني الذي ضاقت عليه بلاد العرب بعدما طلع من أرضه، فهو لا يعتقد أنه ضيف فيها بل مواطن عربي في بلاد عربية، يؤمن بوحدتها وواجبها تجاه تحرير فلسطين. شكل هو مع هارون هاشم رشيد ومعين بسيسو ثلاثيا ثوريا سطع من مخيمات اللاجئين ومأساتهم يدعو إلى الثورة والخلاص. وحين خذلت أحلامه لم يتراجع بل ظل غاضبا من العرب وتخاذلهم، فكتب: أكاد أؤمن من شك ومن عجبي، هذه الملايين ليست أمة العربي. رفض الخطيب أطروحات التسوية منذ برنامج النقاط العشر عام 1974، ونشر قصيدة رافضة بعنوان أذيب ملكا على الضفة والقطاع. ومن جميل مطالعه الشعرية الغاضبة جواد من هذا الذي يعدو بدا فارسه. بعض قصائده سأقول: يقول أذاع بعد ساعات تنهد شراع، سيجف النور في عين وتنشل ذراع، وأشاع جائعا كان فآوت صوته المر الجياع، ضائعا كان فلمت فيها رجليه الجياع، مجرما كان في نظرته يلتقي درب وفجر ورعاع، ليتهم كانوا كما كنا رعاعا وذراعا وشراعا، يعبر التاريخ كالحب نداء وعطاء وشعاعا، بعد الساعات ستنشل ذراعي، ويد من خلف باب السجن تومي للوداع، ويد صفراء كالبهتان تسعى لانتزاعي، غير أني سوف أبقى صرخة الإنسان في كل مكان، وسأبقى صورة في كل عينين وفي كل جنان.
شكري الجزيل وامتناني لشاعرنا وأديبنا الأستاذ محمد حسن علي من سوريا، ولحسن إصغاء مستمعينا الأكرم.
أحبتنا الكرام، والآن ندعوكم إلى التواصل معنا عبر استعراض المزيد من قصائد الشاعر الفلسطيني المعاصر يوسف الخطيب ضمن برنامج أدب المقاومة.
مستمعين الأحبة، حالة الوجد والحنين التي تعصف بالشاعر يوسف الخطيب تتجسد في ذروة تجلياتها في قصيدته من بحر يافا النسيم، حتى نستطيع الزعم بأنه وصل في هذا الموضوع الحنين إلى الوطن إلى ذروة لم يبلغها إلا القلة القليلة من الشعراء العرب المعاصرين، ولعل الجواهري والسياب هما الأقرب إلى هذه الحالة. بالإضافة إليه، فالخطيب يتماهى مع مفردات الطبيعة في وطنه، مع يافا بيارة البرتقال، العصافير النجوم، الموج، النبع، جرار الصبايا، وكل ما يتعلق بالذاكرة البعيدة حيث الطفولة الأولى والعلاقة الأولى بالمكان والجذر الأول بالكينونة.
كل ذلك أيها الأفاضل بعذوبة فائقة وشفافية تكشف عن مدى الرهافة والحساسية التي يتمتع بها الشاعر، إنها حساسية قادرة على بث الروح والحركة في مفردات الطبيعة النسيم، قادرة على استنطاقها بل إحيائها وأنسنتها، وكأنها من شدة الرهافة ولها نفس حواس الإنسان وعقلانيته وشعوره وعاطفته المتأججة. ويأتي كل ذلك بأسلوب فني مشرق وأخاذ، وبلغة شعرية فنية وموحية. لنقرأ له هذا المقطع الدال: وزائر لي من يافا بباقيتي أضمه برموش العين ألقاه، يفيء نافذتي يدري السبيل إلى قلبي، أوسده قلبي وأرضاه أسائل الله فيه ما يجنحني بيارتا برتقال أم جناحاه حتى يمسد أهدابي فأعرفه أنا الرفيقان من يافا وإياه يوم النجوم وأصداف الرمال لنا وألف حال هوى في الموج نهواه يا زائري ووجيب القلب خطواته ورفة الروح والذكرى هداياه هل الدوالي على أكتاف منزلنا هوى العصافير أم لا فيئة تغشاه وفاض بالضحكات النبع أم رجعت جرارهن بلا ماء صباياه
أيها الأفاضل، كل شكرنا وتقديرنا لحضراتكم على طيب المتابعة، وكونوا بانتظارنا في حلقتنا المقبلة بإذن الله تعالى لنستعرض طائفة أخرى من قصائد المقاومة عبر برنامجكم أدب المقاومة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حتى الملتقى، السلام عليكم.
في أمان الله.
السنن الإلهية في التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج السنن الإلهية في التاريخ.
اخترنا لكم في هذا اللقاء موضوع الصراع الذي يمثل حالة عامة في المجتمعات البشرية على طول التاريخ،
ونعني بالصراع التقابل والتدافع بين الأفكار والمعتقدات والمصالح والتطلعات للأفراد والمجموعات الإنسانية المختلفة.
وبالطبع يشكل هذا الموضوع مادة خصبة للمفكرين وفلاسفة التاريخ الذين حاولوا أن يفسروا حركة الإنسان ونشوء المجتمعات والحضارات على ضوئه.
وكان ينبغي للقرآن الكريم وهو كتاب الوحي الإلهي أن يحدد فهمه وموقعه من طبيعة هذا الصراع وجذوره حتى لا يتخبط الإنسان في تفسيراته المادية المتشعبة.
فجاء القرآن ليطرح موضوع الصراع بين الحق والباطل كأساس لكل أنواع الصراعات التي نشهدها في تاريخ الإنسان وحاضره.
ولأن الحق والباطل نقيضان أساسيان، فإن الصراع والتدافع بينهما قائم ما دام الإنسان يحيا على الأرض ويمارس نشاطه في مختلف شؤون الحياة.
لا يرى المتتبع لهذه السنة الإلهية، سنة التدافع بين الحق والباطل، شحة في الأدلة والشواهد القرآنية، بل إنه يجدها في زوايا هذا الكتاب وأكنافه وافرة.
وبالطبع تتعدد جوانب أبعاد كل من الحق والباطل، فكل ما هو ثابت وصحيح وواجب فعله أو بقائه من اعتقاد أو قول أو فعل فهو يعود إلى الحق، وكل ما كان نقيضه فهو يعود إلى الباطل.
والسنة هي التدافع بينهما وبين أصحاب الحق وأصحاب الباطل بأوصافهم ونعوتهم المختلفة، وتبقى السنة الشاملة إذن هي التدافع الموجود بين البشر جميعا.
والآية الكريمة: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، تشير إلى هذه السنة العامة والشاملة، فضلا عن الآيات التي تتحدث عن هزيمة الباطل في صراعه مع الحق.
ومنها الآيات الكريمات التي تقول: بسم الله الرحمن الرحيم، ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته، وأيضا بسم الله الرحمن الرحيم، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، وفي سورة أخرى بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله لا يصلح عمل المفسدين.
ولا تعني هزيمة الباطل هزيمته ماديا وظاهريا في كل صراع له مع الحق وأن يحصل ذلك أيضا، وإنما المقصود هو هزيمته في عمق المسيرة البشرية وحركة التاريخ،
أي أن الباطل وأنصاره لا يؤمنون إلا ظاهر الحياة والتاريخ، ويبقى الحق يكافح في الأساس لمواجهة الباطل حتى يصبح يوما وبفضل السنة الإلهية إلى واقع مشهود.
والقرآن الكريم في نظرتي الثاقبة يربط بقاء الحق ببقاء الله جل جلاله،
وسنة الله التي لا يحيد عنها هو نصرته للحق في مواجهته للباطل في كل المراحل، ولا سيما عندما يقوم أهل الحق وأصحابه بمتطلباته المادية أيضا، فعندئذ تقام دولة الحق وتدوم بدوام تلك المتطلبات.
وأما المتطلبات التي يتحدث عنها القرآن الكريم لنصرة الحق فهي عديدة، أساسها أن ينصر الإنسان الحق بإيمانه وصبره، وأن يتوحد المؤمنون تحت راية الحق وقادته، ويعد العدة للجهاد مع الباطل.
والآيات مستفيضة في هذا المجال، فنرى كتاب الله مرة يدعو المؤمنين إلى التأهب والاستعداد والأخذ بالحيطة والحذر لإرهاب العدو، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، ومرة يدعوهم إلى الجهاد والقتال بسم الله الرحمن الرحيم، انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. أو قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون.
وعندما تتوفر هذه الشروط وغيرها التي ذكرها القرآن الكريم، فعندئذ يتحقق النصر الإلهي للحق وأهله. بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. بسم الله الرحمن الرحيم، ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز.
ويؤكد الباري تعالى مشيئته في هذا الانتصار حينما يقول عز من قائل: بسم الله الرحمن الرحيم، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. أو قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز.
ولو حدث العكس، أي تغيبت تلك المتطلبات اللازمة لنصرة الحق، فإن سنة الصراع والتدافع تظل قائمة بين الحق والباطل. ولكن في غياب لدولة الحق وأنصاره ظاهرا، وتلك الأيام نداولها بين الناس.
وحتى إن أصحاب الحق بتقاعسهم عن نصرته يصيبهم العذاب الأليم، وتتحقق فيهم سنة الاستبدال التي نتحدث عنها في لقاء لاحق، كما تشير الآية الكريمة: بسم الله الرحمن الرحيم، إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير.
فعندما يضعف الإيمان أو الصبر أو يتكاسل أهل الحق عن إعداد القوة والتأهب والجهاد، ويكثر فيهم التشتت والشعور بالغرور، فسنة الله هي أن يصيب هؤلاء الفشل وتذهب ريحهم، أي قوتهم ودولتهم.
هذه هي طبيعة الصراع ونتائجه بإيجاز، كما يرويه القرآن الكريم من خلال نظرته الإلهية لحركة الإنسان على مر التاريخ.
أيها الأخوة والأخوات، حتى نلتقي مرة أخرى حول سنة أخرى من سنن الله في التاريخ،
نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فلقد علمت بأن عفوك أعظم، إن كان لا يرجوك إلا محسن.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد. لكم دينكم ولي دين. صدق الله العلي العظيم.
مستمعين الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أشهد أن لا